لا يمتنع أن يكون على حجرات ويكون جلوسها في حجرة وجلوس الرجل في حجرة، وهذا صحيح إذ لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة. وبناء على ذلك فإن فيه دليلا على أن المرأة إذا كانت مع الرجل في بيت واحد أو فيما يسمى في عرف اليوم بالشقق، لو كانت في شقة واحدة وهو في غرفة وهي في غرفة ممتنعة بنفسها، بمعنى أن لهذه الغرفة قفلها ومفتاحها، فإنه لا يعتبر من الخلوة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المرأة المعقود عليها وتكون عند والدها، هل يجب على الزوج أن ينفق عليها؟ أسابك الله.
قال بعض العلماء أن النفقة لا تستحق إلا بالاستمتاع، فالنفقة مقابل المتعة، فذلك قال تعالى: فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. فإن كان الرجل قد منع من المرأة وقيل له اتركها إلى نهاية العام وادخل بها، فإنه حينئذ لا تستحق عليه النفقة. أما لو مكنته من نفسها وامتنع هو من نفسه وأخر من نفسه الدخول، فمذهب طائفة من العلماء أن من حقها أن تطالبه بالنفقة لأنها مكنته من نفسها ومن الاستمتاع، وكونه يأتي أو لا يأتي راجع إلى نفسه، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ. رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ثم تزوجت رجلا غيره وكانت نيتها الوطء مرة واحدة كي تعود إلى زوجها وأطفالها، هل يحل للرجل إذا علم ذلك أن يتزوجها مرة أخرى؟ وهل فعلها ذلك صحيح شرعا وقد فعلته من أجل أطفالها أصلون مأجورين؟
إذا كانت المرأة تزوجت الزوج الثاني من أجل أن تحل للزوج الأول، فلما جامعها طلبت منه أن ترجع إلى زوجها الأول أو خالعت، فلا حرج عليها في ذلك. وقد ثبت في حديث امرأة رفاعة القرظي الذي تقدم معنا ما يدل على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لسهيمة: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، وقال لها: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولكن ينبغي التنبيه على أمر، وهو أن المرأة إذا تزوجت الزوج الثاني فإن الأصل فيها أن تعلم أن هذا الزوج قد تحمل أعباء الزواج وتكاليف الزواج، فلا يجوز لها أن تضيق عليه وتؤذيه حتى يطلقها فترجع للأول، إنما يجوز لها أن تخالف. أما لو آذت وضيقت فإن الله يحاسبها على هذه الأذية، وتعتبر في حكم المرأة العاصية لزوجها والعياذ بالله، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ. نظر الرجل لمن يريد أن يتزوجها، هل هي واجبة إذا طلب الزوج ذلك؟ وإذا رفض الولي فهل يأثم؟ أسابقكم الله.
نظر الرجل إلى المرأة فيه حكم عظيمة، قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض هذه الحكم بقوله صلوات الله وسلامه عليه: فإنه أحرى أن يودم بينكما. فإذا نظر الرجل إلى المرأة فإن هذا النظر تحصل به المودة والإلفة، ولذلك ذكر غير واحد من الحكماء والعقلاء أن كثيرا من المشاكل الزوجية قد تقع بسبب عدم وجود النظرة السابقة، فإن القلوب تنفر والطبائع قد تنفر ولا تتفق ولا تجتمع، فعند وجود النظرة الأولى والرجل عنده، إذا كان الرجل ليست عنده طبيعة نافرة، فإنه بنظرته للمرأة ونفرته منها يمكنها أن يتدارك فيمتنع من نكاحها ولا يتعرض لكثير من المشاكل التي تقع في مستقبله إذا تزوجها دون نظر. أما إذا كانت امرأة يودها يتوده نظر إليها فوقعت في نفسه ووقع في نفسها، فإن هذا أبلغ أيضا في استدامة النكاح وحصول الإنفة بين الزوجين لما وقع ما بين وقت النظرة وبين الدخول، فتحل المرأة أكثر إلى زوجها ويحل الزوج أكثر إلى زوجته، فيكون الالتقاء أكثر وأبلغ مودة ومحبة، والعكس بالعكس. ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأمر الله عز وجل إلا بما فيه الخير وفيه الصلاح للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. فلذلك ينظر الرجل إلى امرأته. أما كون الولي يقول: لا أسمح لك بالنظر إلى الزوجة، أو لا أمكنك من النظر لابنتي أو إلى أختي، فهذه معركة جاهلية وعصيان لله عز وجل واعتداء لحدود الله. ليس من حق الأب ولا من حق الأخ أن يمنع الزوج من النظر إلى زوجته، وإذا نظر إليها فإنه كما قلنا يحقق السنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا فإنه ينبغي على الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم، وأن يتقوا الله في أزواج المولايات، وأن يمكنوهم من النظر الشرعي، ويكون الأمر على الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، والله تعالى أعلم.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ. هل في هذا الحديث دليل على عدم وجود تغطية الوجه للنساء، وأن ذلك من باب درء المفاسد؟ جزاكم الله خيرا.
ليس في هذا الحديث دليل على أن المرأة لا تغطي وجهها، بل إن ظاهر آية الأحجاب يدل على آية النور يدل على أن المرأة ينبغي عليها ويجب عليها أن تغطي وجهها، وكذلك آيات الأحزاب في نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل يقول: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة. فانظر رحمك الله إلى هذه الآية وتأمل فيها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. لو كان الوجه معفوا عنه والمرأة تكشف وجهها، فأي ثياب تضعها المرأة؟ أي ثياب يقصد وضعها في هذه الآية الكريمة؟ ولذلك قال بعض مشايخنا رحمة الله عليهم إن هذه الآية من أقوى الآيات دلالة على وجوب ستر الوجه على المرأة، وذلك أن الله رخص للمرأة الكبيرة والترخيص بوضع الحجاب عن وجهها، لأن المرأة الكبيرة ضعيفة البصر ولا تشتهى، فإنها لو غطت وجهها لم تأمن أن تنكسر وأن تنقلب وأن تؤذى. فلذلك قال: فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهم. مع هذا كله وأن يستعففن خير لهم، فالمقصود أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها وأن تلقي عليه جلبابها وأن تتقي الله عز وجل ولا تكشفه، فالله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. امرأة قد بلغت من العمر 25 عاما، وقد تقدم لها أكثر من شاب مستقيم، إلا أن أبواها منعاها من الزواج، هي وأخوات لها، وهم قرابة 7 بنات في البيت، وهن مستقيمات والحمد لله، وقد بلغ الأمر بهم من أبيه مبلغه، فما هي نصيحتكم للبنات؟ ثم لماذا توجهون هذا الأب الظالم؟ وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي للبنات: إن كنا يخفنا على أنفسهن الفتنة يطالبنا هذا الأب المعروف أن يزوجهم، فإن امتنع من تزويجهم طالبنا القرابة، أعني قرابة الأب، أن يذكروه بالله عز وجل وأن ينصحوه وأن يخوفوه بالله عز وجل. فإن لم ينتصح فإنهن إذا لم يأمن الفتنة يرفعن أمرهن إلى القضاء، والقاضي يحضر هذا الأب ويلزمه شرعا بتزويج بناته، خاصة إذا تقدم لهن الأفشاء. فالله سائل هذا الأب وموقفه بين يديه عن هذه البنات اللاتي بلغنا هذا المبلغ إلى درجة قد يعزف عنهن الرجال، فلا شك أنه بمنعهن وعضلهن قد يعرضهن للفساد. فلذلك أوصيه نفسي بتقوى الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل سيحاسبه عن ظلمه لهؤلاء النسوة، ولذلك ينبغي عليه أن يبادر بتزويجهن. ولا شك أن هذا التصرف يعتبر من الأمر المحرم الذي لا يجوز للإنسان أن يسكت عليه، حتى ولو علم أن الأخ يفعل هذا أو أن العم أو أن الخال يفعله فانصح وذكره بالله عز وجل وخوفه من عقوبة الله، فإن ظلم النساء في مثل هذه الأمور لا يأمن صاحبه من العواقب الوخيمة. ولقد ذكر الأولون وذكر الحكماء والناس قصصا فيها عبر عظيمة لمن والعياذ بالله آذى بناته أو آذى أخواته وظلمهم وأخر زواجهم وضيق عليهم، فإن الله له بالمرصاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فإن هذا من أظلم الظلم، أن ينغص عليها عيشها وأن ينكد عليها حياتها وأن يحول بينها وبين أمر قد تكون فيه سعادتها، وهذا بالغ الأذية. فإن ظلم القريب لقريبه أعظم من ظلم الإنسان للغريب، وظلم ذوي القربى أشد مضاربة على النفس من وقع الحسام المهمد، وذم الأب وذم الأخ، كل هذا لقرابته من الزواج في مثل هذه المسائل لا شك أنه يترتب عليه الأمر العظيم من الإثم، إلا إنه تحصل به المفاسد الكثيرة، فإن النساء يتعرضن للفساد ويتعرضن للأذية، خاصة إذا وجدت موانع تافهة ولا تعتبر كافية في الرد، فأن يمنعها لأسباب مالية، والمرأة راضية بالعيش مع الإنسان مع ضعف حاله أو قصر يده، أو يمنعها لنعرات جاهلية فيقول لا أزوجك إلا من ابن العم، ابن العم غير راغب فيها، أو لا أزوجك إلا من قريب والقرابة غير راغبين فيها، فلا شك أن هذا كله من الظلم الذي حرم الله ورسوله. وينبغي على الأولياء أن يتقوا الله، وينبغي على أئمة المساجد وعلى طلاب العلم إذا علموا أن هناك نساء يظلم بهذا الظلم أن يتصلوا بأوليائهم وأن يذكروهم بالله عز وجل، وأن يشفعوا لمثل هؤلاء النسوة، وأن يسعين في زكاة الظلم والبلاء عنهم، فإن هذه من القرب المحمودة. وأسأل الله العظيم للجميع الصلاح والتوفيق، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشهد الله عز وجل على حبكم فيه، وأسأله برحمته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، في هذا الحديث هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لهذه المرأة، وكان زواجها بوجود ولي، أن يدل ذلك على جواز أن تتزوج المرأة نفسها بدون ولي؟ أرجو من فضيلتكم إيضاح هذا اللفظ، وجزاكم الله خيرا.
هذا الحديث أولا أشهد الله على حبكم فيها، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه من كون هذه المرأة كان النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء له مواقف متعددة، تارة يتصرف بمقام النبوة، وتارة يتصرف بمقام الولاية العامة، وتارة يتصرف بحكم القضاء، وتارة يتصرف بحكم الفتوى، وتارة يتصرف على سبيل المشورة والرأي. وهذه يصطلح الأصوليون على تسميتها بشخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليها العلماء والأئمة رحمة الله عليهم في شروح الأحاديث، منها هذا الحديث، ومنها حديث بريرة رضي الله عنها. فيتصرف بحكم الولاية العامة فيزوج ويتزوج عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أخبر أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويتصرف بحكم الولاية العامة أنه ولي عام، فيأمر بأوامر تكون سنة تشريعية للخلفاء والأمراء من بعده، وكذلك أيضا يتصرف بحكم القضاء فتكون سنن قضائية فيما إذا اختصم إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإذا قضيت له فإنما أقطع له قطعة من نار. هذا يدل على التصرف بجانب القضاء، وكذلك يتصرف بجانب الفتوى، فيفتي عليه الصلاة والسلام ولا تكون فتواه على سبيل القضاء الملزم وإنما هو على سبيل الإخبار، ويتصرف عليه الصلاة والسلام فيأمر ويكون أمره على محض الرأي والمشورة. ومنها حديث بريرة يدل على هذا الحديث بريرة، فإن بريرة لما شفع لها لزوجها قالت له بريرة: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع، يعني أمرك لي أن أرجع إليك، هل هو أمر إلزام بحكم قضاء بحكم النبوة بحكم القضاء؟ فقال: إنما أنا شافع. فدل على أن هذا التصرف إنما هو على سبيل الشفاعة وعلى سبيل الأمر بالحشمة. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام في قضية الزبير: اشقي يا زبير، فأعطاه حقا على قدر الاستشقاق على سبيل الشفاعة، فلما أبى الأنصاري وامتنع رد له حقه كاملا. كل هذا يسميه العلماء بشخصيات الرسول، أي الأحوال المختلفة التي يتصرف بها عليه الصلاة والسلام بمحض الولايات الشرعية. إن كانت نبوة فهو حكم من الله عز وجل على سبيل الوحي، وإن كان على سبيل القضاء فهو حكم قضاء، وإن كان على سبيل الفتوى ففتوى على سبيل الإخبار، ويكون القضاء إلزاما والفتوى إخبارا، وإن كان على سبيل الرأي والمشورة فلا إشكال، والله تعالى أعلم. وعلى هذا ليست هذه المرأة مزوجة بدون ولي، لأن له الولاية العامة، أو نقول قال لها: انكحي أسامة، أي اطلبي من أوليائك أن يزوجوك من أسامة، كما تقول للمرأة: تزوجي فلانا على سبيل الرأي، أي مري أوليائك أن يزوجوك من فلان. فهذا كله يرفع الإشكال، ولا يكون فيه شدة لمن قال إن المرأة تزوج بدون ولي، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل عنده زوجتان ويسأل عن كيفية العدل بينهما في الأموال، حيث أن لأحدهما أولاد والأخرى ليس عندها أولاد، ولكل منهما بيت خاص مختلف في تكوينه ومختلف في تكوينه ومتطلباته، جزاكم الله خيرا.
ينبغي على من تزوج أكثر من امرأة أن يتقي الله في أزواجه وأن يعدل بينهم، وهذا العدل أجمع العلماء على وجوبه، فيجب عليه أن يعدل في المبيت ويجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة، وإن اصطلح على أن يكون أسبوعا عند هذه وأسبوعا عند هذه فلا حرج، وإن اصطلح شهرا عند هذه وشهرا عند هذه فلا حرج، في قول طائفة من العلماء رحمة الله عليه. كذلك أيضا يعدل بينهم بين الزوجتين في الأموال والنفقات، فينفق على هذه مثل ما ينفق على هذه، فإذا أعطى الأولى 500 يعطي الثانية 500، أما إن كان للأولى أولاد، إن كان لها أولاد وذرية فإنه يعطيها 500 لرأسها أي لها، ثم يقدر نفقة الأولاد، فلو كانوا 5 أولاد ولكل ولد نفقته الشهرية مثلا تكون 200 يعطيها 1500، وقف على هذا، أي يجوز أن يعطي المرأة التي لها أولاد نفقتها ونفقة أولادها، وهذا هو العدل، لأنه قد شوى بين الزوجتين في 500 وأعطى للأولاد، فالحق ليس متعلقا بالزوجة الأولى وإنما هو متعلق بأولادها. وهكذا الحال إذا لزم أمرا أن يشترى للزوجة الأولى لمكان أولادها، فإنه حينئذ لا حرج، فتكلفة هؤلاء الأولاد من حيث اللباس ومن حيث الدواء وغير ذلك، فإنه لا حرج عليه أن يعطي بالمعروف، ولا يجوز للمرأة الثانية أن تتدخل في مثل هذه الأمور، أعني نفقته على أولاد الأولى، فإنه مطالب بها شرعا ومسؤول عنها أمام الله عز وجل، ويعتبر مطالبا بها بالمعروف إن كان غنيا على قدر غناه وإن كان فقيرا على قدر فقره. فالعدل بين الزوجات في النفقة وكذلك في القسم أمر واجب وأجمع العلماء عليه، وبذلك الإخلال به يعتبر من الظلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرجل، أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل تكون له زوجتان لا يعدل بينهما إلا جاء يوم القيامة وشقه مائلا والعياذ بالله. قال بعض العلماء يبعث من قبره مشلولا، أي نفسه مشلول والعياذ بالله، وقيل شقه مائل أي أن ميزانه والعياذ بالله بالسيئات مائل، فميزان السيئات يرجح إشارة إلى عظيم الإثم في ظلم الزوجات، فيكون شدة ظلمه للثانية موجبا لميل كفته والعياذ بالله. فهذا أمر يجب على الإنسان أن يأخذ حقيقة، وكان بعض العلماء رحمة الله عليهم يتشدد في مسألة العدل بين الزوجات حتى يكون منها التصرف البالغ، حتى كان معاذ رضي الله عنه لا يتوضأ في البيت الثانية إذا كانت الليلة للأولى، خوفا من الله أن يقع منه ظلم ليشكو الزوجتين، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله. وكذلك بالنسبة لشراء المفارش والإسكان السكنة، فإنه يسكن هذه مثل ما يسكن تلك، وإذا كان قد أحسن إلى الأولى في سكنها فليحسن إلى الثانية في مسكنها، ولا يجوز لها أن يفضل إحدى الزوجتين بمسكن دون الأخرى. أما لو أنه اتخذ مسكنا فسيحا للزوجة الأولى لوجود الأولاد، فإنه يتخذ للثانية زوجا مسكنا يليق بها لعدم وجود الولد، فإن وجد منها ولد بلغها ما بلغته الأولى من حسن المسكن. وهكذا من ناحية القرب في المسكن والبعد عن المدينة يتقي الله في العدل بينهن، فيختار لهن الأماكن القريبة فلا يفضل إحداهن بمسكن قريب ويجعل للثاني المسكن البعيد، إلا إذا رغبت إحداهن أن تكون على بعد، فذلك أمرها وشأنها، والله تعالى أعلم. يختلف نزول الهواء يختلف وهكذا، لكن نزول الله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ليس نزول البشر ولا نزول المخلوقات، ليس معناه في الفقر بحسان وإطراق مكان، لا، ولذلك يجي الواحد يسأل إذا نزل يفرغ منه العرش لما يفرغ منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وش السؤال هذا؟ أنت إذا أنت أول شيء شبهت، فلما نطع في قلبك التشبيه والتفكير جل تسأل هذا السؤال. رجع قال لك لا ينزل ربنا، لا ينزل، لأنه
الأحمر لما ينفي النزول إنما لأنه علق في ذهنه التشبيه والتشبيه أولا، فأراد إيه أن ينزل ثانيا ولو شبه أولا. إذا فهمنا من النزول نزول لا يكون بذاته تعالى.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لقد طلقت زوجتي وبعد ذلك جاءت هي والدها إلى البيت وأخذت جميع ما فيه بما في ذلك الأشياء الخاصة بي، وإلى الآن لا أدري ماذا أفعل، هل من نصيحة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا السؤال عدة أمور. أولها وأهمها أنه لا يجوز للمرأة إذا طلقت أن تخرج من بيتها مباشرة، وذلك إذا كان طلاقها رجعيا، لأن الله عز وجل أمرها أن تقر في بيتها الذي طلقت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله. فلا يجوز للمرأة إذا طلقها زوجها الطلقة الأولى والطلقة الثانية أن تخرج من هذا البيت، ولا يجوز لأخ الزوجة وكذا لأخ الزوجة أو أبيها، لا يجوز لهما أن يحضروا لإخراجها من هذا البيت، بل ينبغي عليهما النصح والتوجيه وتفسيرها بالله عز وجل أنه ينبغي عليها البقاء حتى يبلغ الكتاب أجله. أما المسألة الثانية فدخولها إلى البيت وأخذها لجميع ما في البيت، وهذا ليس من حقها، بل ينبغي النظر فيما في البيت، فما كان في البيت مما يختص بالنساء فإنه لها، خاصة إذا كانت قد اشترته من مالها. أما إذا اشتراه الزوج لها جهازا فللعلماء كلام في جهاز النساء، هل يعتبر ملكا للمرأة أو لا يعتبر؟ وإن كان الأقوى أن الجهاز يعتبر ملكا للمرأة، ولكن المرد في الحكم إلى القضاء، فينظر القاضي في الذي أخذه فيفصل بين حق الزوج المختص به وبين حق الزوجة المختص بها. ولكن الظاهر من ناحية الأصل أن ما يكون في البيت ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون المرأة قد اشترته من مالها، فأن تكون اشترت ذهبا أو حليا أو أي شيء من الأشياء التي تخص بها اشترتها للبيت، فهذا من حقها أن تأخذه. الحالة الثانية أن يكون قد اشتراه الزوج، وإذا اشتراه الزوج لا يخلو من حالتين: إما أن يقصد به الهبة لزوجته فهذا تملكه بالقبض، لأن الهبة تملك بالقبض، كأن يشتري لها شيئا تطلبه لنفسها فحينئذ إذا قبضته تملكه، فلو سألتها أن يشتري لها حليا فاشتراه وأعطاه لها هبة منه فإن الهبة تملك بالقبض، ولا يشيع لك بعد هذه الهبة وقبضها أن تطالبها برده، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، والعياذ بالله. أما ما أخذته من أموالك الخاصة وثيابك المتعلقة بك أو أجهزة التي الأجهزة التي تختص بالرجال دون النساء، فهذا ليس لها عليه من سبيل. قولا واحدا عند العلماء أن ما كان من خواص الرجال ومن حق الزوج كثيابه وساعاته ونحوه من الأمور المختصة بالرجال، هذا ليس للمرأة عليه من سبيل إلا إذا كانت قد اشترته بمالها وقصدت عاريته لزوجها، فإنه يستحق أخذه متى شاءت، والله تعالى. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل المرأة إذا غاب عنها زوجها أكثر من سنة أن تطلب الطلاق؟ هل هناك ضابط لهذا الأمر، أي أمر غياب الزوج؟ سابق الله.
من حق المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة الإيلاء أو قصد الغيبة مدة الإيلاء أن تمنع إذا خافت الفتنة. إذا قال لها الزوج إني أريد أن أسافر السنة وهي شابة لا تستطيع أن تصبر أو في مكان تتعرض فيه للفتنة، من حقها أن تقول له: إما أن تبقى معي وإلا تطلقني، أو غب عني شهرا ولا أستطيع أن أصبر عنك شهرين، أو غب عني أسبوعا أو غب عني شهرين أو ثلاثة، على قدر ما يغلب على ظنها أن تأمن الفتنة. أما إذا غلب على ظنها أنها تقع في الفتنة فمن حقها أن تطلب الطلاق أو أن يبقى معها زوجها. ولذلك أباح الله للمرأة التي آلى زوجها أن لا يقربها 4 أشهر أن تطالبه بالرجوع وتكفيره عن يمينه أو يطلقها القاضي عنه للذين يؤلون منكم من نساء تربصوا 4 أشهر. فإذا غاب الرجل أو إذا حلف الرجل أنه لا يطأ زوجته سنة أو لا يطأ زوجته 5 أشهر أو نحو ذلك مما هو فوق يبلغ مدة الإلاء ويزيد، فمن حقها أن تطالبه بالرجوع أو يطلقها فيشرحها شراحا جميلا، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن حكم إدراج بعض أيام 6 من شوال مع أيام البيض، أسابكم الله.
ظاهر الأيام البيض أن صيامها يعتبر كصيام الدهر، وصيام 3 أيام من شهر يعدل صيام الشهر كله، لأن الحسن بعشر أمثالهم. فإذا صام الإنسان 3 أيام كانت له بمثابة 30 يوما، وبناء على هذا فإنه يكون صيام الست منفصل عن صيام 3 أيام من كل شهر. فالأولى والأفضل والأكمل أن يصوم الست منفردة، هذا بالنسبة لمطلق ما ورد من صيام 3 أيام من كل شهر. أما على القول بأن المراد بقول صيام 3 أيام من كل شهر في حديث أبي هريرة المراد بها أيام البيض، فحينئذ ينظر إلى المعنى الذي أشار إليه بعض العلماء، وهو أن صيام الأيام البيض يخفف من شدة الدم وضرره على الجسم، لأن أيام البيض يتضيق بها الدم ويقوى سلطانه، ولذلك يكثر الأرق في ليالي البيض. فمن ثم شرع الصيام لمصلحة للإنسان في بدنه، ثم ترتفق مصلحة الدنيا معها. وبناء على هذا فإنه إذا صام الست وأدرج تحتها الأيام البيض فإنه يتحقق مقصود الشرع من الاندراج، هذا بالنسبة للأيام البيض. أما بالنسبة للمطلق 3 أيام من كل شهر فالأولى أن يفصلها عن الست، والله تعالى أعلم.